مؤمني آل فرعون المتضمنة دلائل النبوة ورفع الشبه عنها والمواعظ والنصائح وسلامته عن أعدائه وعما أخذوا به، وهي من أعظم مقاصد القرآن الكريم. يعني بيان هذه الأمور الأصلية إثبات النبوة بأدلتها، دفع الشبهة عن النبوة، المواعظ والنصائح، ثم سلامة هذا المؤمن من أعدائه وسلامته ونجاته عما أخذوا به وعوقبوا به كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة سورة غافر لها يعني وضع خاص بالنسبة لعلاقتها بالدعوة والداعية. فسورة غافر النموذج حي لهذا الداعية الصادق المخلص الذي يعني يجود بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى كما سنبين إن شاء الله عز وجل. وسورة غافر أيضا يعني هي حلقة هذه الصراع الذي حصل بين المؤمن وبين فرعون وقومه، هو حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل. يعني في بمناسبة الكلام على هذا الصراع نصير إشارة يعني عابرة لكنها مهمة في غاية الأهمية، تتعلق بهذه الحلقات المتصلة في دعوات الأنبياء والمترابطة والتي تحوم حول قضية جوهرية محورية هي قضية التوحيد. قضية التوحيد قضية يعني لا إله إلا الله. هذه القضية هي محور الوجود كله ومحور الصراع بين الحق والباطل، وهي تشير إلى المنهج الوحيد الصحيح في تفسير التاريخ. يعني نحن حينما نقرأ للدجاجلة سواء من الماركسيين أو من غيرهم يحاولون أن يصدروا عملية الصراع الذي حصل في حقب التاريخ المختلفة كل حسب يعني هواء وحسب اللون الذي يتلونوا به، فمن غاهر إلى أن التاريخ عبارة عن صراع صراعات سياسية أو صراعات حضارات وغير ذلك أو صراع قوى أو صراع طبقي، إن لابد أن يتحسب حصول صراع بين الطبقات الفقيرة والطبقات المحتكرة للرأسمال وكذا، وفي هذا الصراع تتغنى في الطبقة التشغيلة ويحصل الجنة الموعودة في الأرض الآخر. هذا الكلام فيحاول كل منهم أن يسخر، يعني كما رأينا في بعض الأنظمة تحاول أن تسخر الإسلام نفسه خادما لمذهبياتها السياسية، كما رحمنا في الفترة الاشتراكية مثلا حاولوا أن يصدروا كل مظهر من مظاهر الإسلام لخدمة هذا اللون الأحمر. وكما يحصل الآن عند الأخ الحقيب ما يحصل أيضا نفس الشيء من محاولة تسخير الإسلام لتفريط و إبقاء الشرعية على المذهب السياسي الذي أو الفكر الذي يعتنقه. فلذلك كان التركيز بكل قوة على أن الإسلام دين الاشتراكية، والإسلام فعلا كان عبارة عن صراع من الطبقات، حتى إنهم في الفيلم المشهور الذي أدهوا محمد الرسالة أظهروا أن عملية الصراع بين الصحابة وبين كفار قريش بين الفقراء والأغنياء صراع طبقي، ليس صراع من أجل لا إله إلا الله. نفس المنحة يذهب إليه بعض المشاهير ممن اندسوا داخل الصف الإسلامي دون أن يعلنوا توبتهم من هذا الضلال إعلانا صريحا، وعلى رأسهم المدعو الدكتور محمد عمارة، فهو له يعني أطروحات وله توجهات في غاية الخطورة وفي غاية الانحراف عن منهج الإسلام وعن منهج دعوة التوحيد، ومع ذلك يبرز ويعترف به في ضمن المفكرين او المرتدين للاسلام وللدعوه الاسلاميه. نفس الشيء ان العمليه كانت عباره عن حتى انه يرى ان جميع الاديان بشيء واحد، كل الاديان حاجه واحده، وان الصراع كان صراع طبقي بين الطبقه اليمين واليسار، يقسمون الصحابه ايضا نفس تقسيمات الصراع، يعني حسب الصراعتين، فخلان والمجموعه الفلانيه كانت من اليمين المتطرف والثانيه من شعب اليسار أقصى اليسار والثاني وسط اليسار إلى آخر هذه الخزعبلات. الشاهد من الكلام إذا كانت هناك هذه إشارة عابرة، والموضوع موضوع دسم جدا في الحقيقة وفي غاية الخطورة. إذا كانت القضية بهذه الصورة إذا كيف نفهم أو ما هو المنهج الصحيح لتفسير التاريخ وفهم التاريخ؟ التفسير الوحيد الصحيح يعني كل ما عداه باطل لتفسير التاريخ، تاريخ البشرية منذ هبط آدم الى ان يرث الله الارض وما عليها هو انه صراع بين الاسلام وبين الكفر. هذه الحقيقه في التفسير الحقيقي للتاريخ، بمعنى ان تنتظر كل مراحل وحقه التاريخ ان هي في جوهرها هي صراع بين المؤمنين وبين الكفار، بين اهل لا اله الا الله وبين الذين يتخذون الانداد من دون الله. هذا هو ما يحصل الان وما حصل فيما مضى منذ بدء البشريه وما سيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فهذه حقيقه التفسير التاريخ، وذلك هي عباره عن دعوه واحده، رايه واحده هي لا اله الا الله. اختلف الشق الثاني من دعوه التوحيد وهو لا اله الا الله فلان رسول الله. في عهد نوح كانت كلمه الملاك بالنسبه لقومه لا اله الا الله نوح رسول الله. في عهد موسى لا اله الا الله موسى رسول الله. في عهد عيسى لا اله الا الله عيسى رسول الله. الى ان جاءت الرساله الخاتمه لتكون كلمه النجاه التي سدت فيها جميع الابواب التي توصل الى الجنه ما عدا هذا الطريق لا اله الا الله محمد رسول الله للبشر كافه. فهذه الحقيقه والموضوع يحتمل تفصيلا كثيرا جدا، لكن هذا هو الجوهر للفهم الصحيح او التفسير الصحيح للتاريخ، عباره عن صراع بين المؤمنين وبين الكفار، بين الاسلام وبين الكفر. ونحن الان نطلع على حلقه من حلقات هذا الصراع ونشعر اننا بكل قلوبنا مع مؤمن آل فرعون ومع بني اسرائيل المؤمنين ضد من؟ ضد بني جلدتنا، ضد القبط او ضد فرعون ويعني من تبعه في كفره وضلاله. فالعقيده التوحيد يستعلي الانسان على اي رابطه على هذه الرابطه، وهذا ما يعني تفصل في مواضع اخرى كثيره. لكن هذه حلقه من حلقات الصراع التي نشعر فيها بانتمائنا الى اهل الايمان ايا كانوا ومن كانوا ومتى كانوا وحيث كانوا، بغض النظر عن الجنس او اللون او الجغرافيا او النسب او غير ذلك او العرق، انما هو الانتماء الى لا اله الا الله محمد رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا اله الا هو اليه المصير. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. حميم سبق الكلام مرارا فيما يتعلق بخلاف العلماء في هذه الحروف المقطعه في اوائل السور واصرنا اليها مرات كثيره، الله اعلم بمراده منها. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب هذا اثبات لصفه علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، تنزيل الكتاب ويوضح ويؤكد قوله من الله، التنزيل من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا رد على ايضا من يقول، رد على من يقول ان القران ليس كلام الله، فهذا اثبات للقران واثبات للرساله ان هذا الكتاب تنزيل من العزيز العليم. فيه رد ايضا على المعتزله القائلين بخلق القران، فانه يثبت ان المتكلم بهذا القران هو الله سبحانه وتعالى. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا اله الا هو اليه المصير. نلاحظ انه لم يعطف هنا في الاسماء الحسنى الاولى، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. اما في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، فالعطف هنا ليبين مغايره الصفتين، فغافر الذنب صفة غير صفة قابل التوبة، هذه نوع وهذه نوع، ولذلك أريد بينهما العطف. فغافر الذنب هذا نظر إلى جانب الإساءة، أما قابل التوبة فهو نظر إلى جانب الإحسان حين يقبل العبد على الله فيقبله الله، فحصل مغايرة بين الصفتين. نلاحظ أيضا أنه يؤخذ من هذه الآية الثالثة يعني أن رحمة الله تسبق غضبه، كما صح في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمته تسبق أو تغلب غضبي. فهنا قال عز وجل غافر الذنب وقابل التوب وهذه رحمة، ثم قال شديد العقاب، ثم أتبع شدة العقاب بالتوب بالفضل التفضل والامتنان والإحسان. فوضع صفة شديد العقاب ما بين الصفتين كلاهما من صفات الرحمة، بحيث تغلب الرحمة غضب الله عز وجل. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول أي بالمن والفضل، لا إله إلا هو إليه المصير أي المرجع والجزاء. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين، أي إنسان عاقل إما يطمح إلى هذين الهدفين جلب النفع ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فهذا المعنى وضحه قوله تبارك وتعالى نبذ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال أيضا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال عز وجل أيضا في آخر الأنعام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال أيضا في الأعراف إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله أي ما يخاصم في حجج الله وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها إلا الذين جحدوا توحيدا. قال الزمخشري سجل على المجادلين في آيات الله بالكفر، وصف هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بصفة الكفر. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ولا شك أن المراد بالجدال هنا الجدال بالباطل، الجدال بالباطل من الطعن في هذه الآيات والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله. وقدمنا على ذلك قوله تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فأما الجدال فيها يعني الجدال في آيات الله لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقارحة أهل العلم صدق الباطل عليها ورد أهل الزيغ بها وعنها فأعظم جهاد في سبيل الله. فالجدال بالحق كما في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسن. فالمجادلة فعلا مناقشة من أجل يعني رفع إشكال عن فهم آية معينة أو إزالة تعارض متوهم بين آيتين وغير ذلك مما هو معروف في علم مشكل القرآن. فهذا من أعظم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. ويلاحظ هنا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أورد لفظ الجدال منكرا، لم يقل الجدال في القرآن بحيث تكون جنسا يعم جميع أنواع الجدال، لا ما قال ذلك، وإنما قال جدال في القرآن كفر، يعني تذكير إشارة إلى أن الكفر هو نوع معين من الجدال وليس كل جدال يعد كفرا. فإراده منكرة تمييز منه صلى الله عليه وسلم بين جدال وجدال، جدال في القرآن كفر، والمقصود هذا الجدال الذي يراد به إدحاض الحق وإطفاء نور الله عز وجل. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد أي للتجارات وتمتعهم بالتجوال والترداد فمآلهم إلى الزوال والنفاد. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا يجادل في آيات الله أي لا يخاصم فيها محاولا ردها وإبطال ما جاء فيها إلا الكفار. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجلال فيها مع بعض صفاته، وذلك بقوله ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة في قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما الذين يجادلون في الله فهم أنواع، منهم أتباع يتبع يتبعون رؤساءهم المبلين من شياطين الإنس والجن، كما بينهم قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومنهم قادة، يعني هذه الآية في أنواع معينين من النوع معين من أهل الجدال الذين يجادلون في آيات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الأجيال، هؤلاء التابعون الأتباع الذين يتبعون رؤساءهم الذين يضلونهم من شياطين الإنس والجن. فهذه الآية في المجادلين من الأتباع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض سواء كان إنسيا أم جنيا كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. من المجادلين في آيات الله قادة هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون في قوله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كان يعث به ليضل عن سبيل الله. من انواع جدال الكفار جدالهم للمؤمنين الذين استجابوا لله وامنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يجادلهم ليردوهم الى الكفر بعد الايمان. وبين الله سبحانه وتعالى بطلان حجة هؤلاء، ليس لهم حجة، وتوعدهم بغضبه عليهم وعذابه الشديد كما قال عز وجل: والذين يحادون في الله من بعد ما ابتلينا له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قوله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ليشرع لأمته، يعني هو الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به معه أمته، عن أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد، في بلاد الله، بالتجارات والأرباح والعافية وسعة الرزق، كما كانت قريش تفيض على تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي إلى اليمن والشام، وهم مع ذلك كفرة فجرة يكذبون نبي الله ويعادونه. والمعنى: لا تغتر بإنعام الله عليهم وتقلبهم في البلاد. هذه الحقيقة الآية ينبغي أن تبقى دائما أمامنا في هذا العصر الذي نعيشه الآن: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كيف يغتر الإنسان بالأحوال التي وصل إليها الكفار في هذا الزمان من ظلم المسلمين وقهرهم ويعني إذلالهم وتواطؤ صور الكفر في كل العالم على المسلمين أين كانوا، والتمييز الصريح الواضح بين المسلمين وبين غيرهم والأحزاب تتلاحق كما ترون. فكثير من الناس الآن يغترون بهؤلاء الذين كفروا، يغترون بما هم عليه من متاع الدنيا، من الرخاء، من التقدم الدنيوي المادي، وتقلبهم في البلاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فهذا له نهاية، وهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. هم يتقلبون في البلاد في إنعام وعافية، فإن الله جل وعلا يستدرجهم بذلك الإنعام فيمتعهم به قليلا ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار. كان الإنسان أن يغتر لو أن هذه الدنيا هي النهاية، لكن أما وأنهم يعني في دار الابتلاء ودار الامتحان فعمنا قريب يزول كل هذا عنهم، وتعود سنة الله سبحانه وتعالى ليعلو الحق فوق الباطلين. أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة من كتابه عز وجل كقوله سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال أيضا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والفاء في قوله تعالى: فلا يغررك تقلبهم، فلا يغررك سببيا، اي لا يمكن تقلبهم في بلاد الله اي لا يكن تقلبهم في بلاد الله متنعمين بالاموال والارزاق سببا لاغترار كريم، فتظن بهم ظنا حسنا، لان ذلك التنعم تنعم استفراد وهو زائر عن قريب، وهم طائرون الى الهلاك والعذاب الدائم. ثم يقول تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، يعني الاحزاب الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم، من بعدهم اي من بعد سماع اخبارهم ومشاهده اثارهم، لانهم طبعا لن يعاصروهم، فالذين هذه الاحزاب الذين اتوا على قوم نوح انما بلغهم خبر ونبأ قوم نوح وشاهدوا اثارهم. من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم اي من بعد سماع اخبارهم ومشاهده اثارهم، وهمت كل امه برسولهم ليأخذوه اي ليتمكنوا منه ومن الايقاع به واصابته بما ارادوا من تعذيب او قتل. فالاخذ هنا بمعنى الاسر، الاخذ هنا بمعنى الاسر، والاخيل الاسير، فاعيل بمعنى مفعول ماسور او ماخوذ، فاخيل بمعنى اسير، فكذلك هنا ليأخذوه يعني ليتمكنوا منه ويأسروه فيعذبوه او يأخذوه. وجادلوا بالباطل اي قابلوا حجج الرسل بالباطل من جدالهم ليدحضوا به الحق، اي ليزيلوا به الامر الثابت من حجته الصحيحه. كنا من قبل مرارا ان معنى كلمه الحق يعني الثابت الذي لا يزول، الحق يعني الثابت، فهنا ليدحضوا يعني ليزيلوا، يريدون بذلك ان يزيلوا هذا الحق الذي هو في نفسه ايه ثابت لا يمكن ان يزول، ليدخلوا به الحق اي ليزيلوا به الامر الثابت بالحجه الصحيحه. لكنه لا ينضحك وان كثرت الشبه، لما انه الثابت في نفسه المتقرر بذاته، فاخذتهم يعني لما جادلوا بالباطل ليدخلوا به الحق فاخذتهم اي بالعذاب الدنيوي المعروف احباره المشهود اثاره، فكيف كان عقاب اي في هذه الدار، فيعتبر به عقاب تلك الدار، اذا كان هذا عقاب الدنيا فانه مثلا عقابا اخر اشد وابقى سوف يكون لهم في الاثار. قوله تبارك وتعالى: وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. قوله كلمه ربك قراها نافع وابن عامر كلمات ربك، وكذلك حقت كلمات ربك، وقرأها الباقون بالإفراد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أما كلمة ربك فما هي كلمة ربك؟ لابد أن تكونوا حفظتموها، التي هي لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، القول أو الكلمة مرارا تأتي في القرآن بنفس هذا المعنى، إشارة إلى قوله ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، كما في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فالقول هنا هو هذه الكلمة أيضا هي المقصودة بقوله تعالى ويحق القول على الكافرين، وقال أيضا فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، وهي أيضا المعنية في قوله تعالى قالوا بلى ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين، وقال أيضا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال أيضا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال أيضا قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا هو المراد من قوله كلمة ربك، يعني قوله تعالى أو قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن جرير أي وكما حق على الأمم التي كذبت رسلها التي قصصت عليك يا محمد قصصها وحل بها عقابي، كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك الذين يجادلون في آيات الله لأنهم أصحاب النار، وكذلك حقت كلمة ربك، تأمل كلمة كذلك بعد السياق الماضي في الآية قبلها، تأمل الرأس لدى القرآن. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدخلوا بالحق فأخذتهم فكيف كان أخر. والتاريخ دائما يعيد نفسه. فهذا نفس ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفس ما حصل من قومه كفار قريش. فيقول تعالى كما عاقبت هؤلاء فأخذتهم فكيف كان أخر بما معروف كذلك حقت كما حقت كلمتي عليهم بالعذاب وأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على قومك أيضا من كفار قريش أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا يعني من قريش أنهم أصحاب النار كان قول نفس الموقف. ثم نوه تبارك وتعالى بالمؤمنين وما أعد لهم فقال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قوله تعالى الذين يحملون العرش يعني من الملائكة ومن حوله يعني ومن حول العرش من الملائكة المقربين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به أي ويخرون بأنه لا إله لهم سواه ويشهدون بذلك لا يستكبرون عن عبادته. وفائدة التصريح بإيمانهم يعني الملائكة معروف جدا أنهم مؤمنون وأن يعني الملائكة يقرون بأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ولا يستكبرون عن عبادته كما علم من صفاتهم في القرآن والسنة. ترى ما الحكمة من قوله تعالى في وصف المؤمنون هنا الذين يحملون أي بوصف الملائكة بالإيمان في قوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به من يقول ما الحكمة؟ نعم نعم فدل معاكم المتحدة تأملوا فيه فضل أحسن الرب سر إرادة الإيمان صفة الإيمان الملائكة هنا حتى يبين الرابطة التي تربط بين الملائكة الذين هم حول العرش والذين يحملون العرش وبين المؤمنين في الأرض. نعم نعم ما هو نفس الجواب الرب القاسم المشترك بين الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله الأطهار الأبرار وصفوهم بالإيمان حتى يكشف لنا عن الرباط الذي عطف قلوب حملة العرش على إخوانهم في الأرض من أهل الإيمان وأهل الإسلام وهو صفة إيه؟ الإيمان. لماذا؟ لأن فيما بعد قال تعالى إيه؟ ويستغفرون للذين آمنوا فحتى تكشف لنا الآية عن رباط الإيمان الذي يربط بين الملائكة وبين المؤمنين بحيث ان الملائكة لا يستغفرون لهؤلاء المؤمنين يعني انت في غفلة عن سماعهم ومع ذلك هم في كل لحظة وفي كل وقت يستغفرون للمؤمنين. اين وهذا خبر غيبي ما كان لنا ان نعرفه الا من طريق الوحي البشري. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ففائدة التصريح بإيمانه مع جلائه وإظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حتى ما ينطق به قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا يعني للمؤمنين مثلهم. فإن المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأجلها الحب والألفة هي عبارة عن مناسبة بين طرفين مناسبة مشاكلة فأقوى ما يوجد مشاكلة ومناسبة ومحبة ورابطة هي التي تنشأ عن الإيمان حتى إن رابطة الإيمان هي أقوى من رابطة النسب. النسب انظر إلى قوله تعالى في حق ابن نوح عليه السلام هو ابنه من صلبه بلا شك لكن مع ذلك لما قال الله عز وجل قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لأنه كان كافرا إنه عمل وكفراء إنه عامل غير صالح. فلما فارقه في الإيمان قال صح أن يطلق في حقه إنه ليس من أهلك واضح والعلماء يجمعون على أن الرجل لو مات ولم يخلف سوى ابن له واحد فقط من كل، لم يترك أقارب إلا ابن واحد من كله، وهذا الابن كافر. ففي إجماع العلماء ميراث هذا الرجل يحرم منه هذا الولد، ويقول إلى إخوانه المسلمين في العقيدة وفي الإيمان. لماذا؟ لأن رابطة الإيمان أقوى من رابطة النسب، وكما هو معلوم الميراث دليل القرابة، الميراث دليل القرابة. فلما لم توجد القرابة الإيمانية يعني ألغيت ولم تتطبق هذه القرابة النسبية، مع أنه ابن من صلبه، لكن لأنه لا يتوارث أهل من لدينه حتى، فالكفر يقطع الميراث. ويقول الميراث إلى إخوانه في العقيدة وفي الإيمان، وذلك بإجماع المؤمنين. فإذا الإيمان يربط بين المسلم وبين أخيه، كما كالرباط الذي بين الكف والساعد أو بين القدم والساق، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمشاركة في الإيمان أقوى المناسبات وأتمها، يعني هي أقوى الروابط التي توجد المناسبة والألفة والمحبة، وأزع الدواعي إلى النصح والتفقه. وفي نظم استغفارهم لهم في تلك وظائفهم المفروضة عليهم، معروف أن الملائكة لها وظائف تخصصات، الملائكة لهم تخصصات مختلفة كثيرة جدا، هم جنود الله سبحانه وتعالى. فمن تخصصاتهم، من تخصصات الملائكة ومن وظائفهم المفروضة عليهم، أن يستغفروا للمؤمنين، هذه من واجباتهم التي كلفهم الله سبحانه وتعالى بها. يقول الخاتمي: وفي نظم استغفارهم لهم في تلك وظائفهم المفروضة عليهم من تسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم إيذان بكمال اعتنائهم به، إيذان بكمال اعتنائهم بهذا الواجب وهو الاستغفار للمؤمنين، وإشعار بوقوعه عند الله تبارك وتعالى في موقع القبول. لأن السياق يجعل المؤمن يطمع، الله سبحانه وتعالى يثني على الملائكة ويبين لنا عز وجل، أو يكشف لنا مظهر من مظاهر رحمة الله بنا، أنه يعني أوجب على الملائكة أن يستغفروا لنا، أوجب على الملائكة أن يشفعوا للمؤمنين بالاستغفار لهم. فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا يشير إلى أن هذا في موقع القبول من الله سبحانه وتعالى، فالله يعلمهم الاستغفار كي يقبل هو هذا الاستغفار. وإذا كان الإنسان يستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أو عبد المؤمن يدعو لأخيه، معنى الحديث يعني، أو إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب، فيقول الملك: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. يعني يؤمن الإنسان ويطمع أن دعوة الملك سوف تكون مستجابة، فكأنه يدعو بنفسه بلسان لم يعط الله به، وهو دعاء هذا الملك. فكيف بحملة العرش الذين هم من أشرف الملائكة في السماوات العلى وفي الملأ الأعلى، يشتغلون بتكليف من الله للاستغفار والدعاء للمؤمنين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا يعني يقولون ربنا، يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي زملت رحمتك وأحاط بالكل علمك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي اتبعوا صراطك المستقيم بمتابعة نبيك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والأحوال، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي عمل صالحا منهم ليتم سرورهم بهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا قوله تعالى في سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وفيهم السيئات، المقصود فيهم عقوبات وجزاء السيئات، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني لمقت الله أي لبغضه الشديد لكم أعظم من بغضكم أنفسكم. إما نفهم بغضكم أنفسكم يعني بغض بعضكم لبعض، يعني أنه يبغض بعضهم بعضا. متى يبغض بعضهم بعضا؟ ومتى يتبرأ كل منهم من الآخر؟ حين ويلعنوا، حين يعذبون، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فقوله يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا هذا ينشأ بسبب إيه؟ أن المودة التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب إلى عداوة وبغض ومقت في الآخرة، فيتبرأ كل واحد منهم من الآخر ويلعنه. فهذا قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، يعني بغض الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني أكبر من بغض بعضكم لبعض الذي يقتل يوم القيامة، أو أعظم، يعني مقت الله وبغض الله إياكم أعظم من مقتكم أنفسكم وذواتكم. لماذا؟ لأنهم حين يعينون العذاب يبغضون أنفسهم، كل واحد يكره نفسه، حين تظهر لهم هيئتها المظلمة وصفاتها المؤلمة وسواد الوجه الموحش وقبح المنظر المنكر. لماذا؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي تدعون على ألسنة الرسل عليهم السلام إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى فتكفرون كبرا وعتوا. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين، يعني أنشأتنا أمواتا مرتين. أمتنا يعني أنشأتنا، خلقتنا أمواتا مرتين، وأحييتنا اثنتين يعني وأحييتنا اثنتين، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن هما موتتان وهما حياتان تعقبان هاتين الموتتين. نعم صدق. فاعترفنا بذنوبنا. قال قتادة: كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما حياتان وموتتان. فاعترفنا بذنوبنا، أي فأقررنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا، يعني هذا اعتراف لأن الله لم يظلمهم شيئا إنما هي أعمالهم التي أهلكتهم. فاعترفنا بذنوبنا، أي نعم، يعني أقررنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا، وذلك عند وقوع العقاب المرتب على هذه الذنوب وانتزاع المحيط عنه، لا تحين مناص، ما عادت هناك فرصة للاستدراك، لأن الأخيرة دار جزاء فقط ليس دار عمل. فهل إلى خروج من سبيل، انظر إلى الظلم والخضوع، فهل إلى خروج من سبيل، أي فهل إلى خروجنا من النار من سبيل لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الزمخشري: وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط، وإنما يقولون ذلك تعللا وتحيرا، ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكريم. يعني ذلكم الذي أنتم فيه الآن من العذاب، وذلكم الحال الذي أنتم فيه، وهو أنه لا سبيل لكم إلى الخروج منه أبدا. لماذا؟ ما ظلمكم الله، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك فيه تؤمنوا، الحكم لله العلي الكبير. هذا الكلام الذي نحن نتلوه، نحن الآن في دار الدنيا نتلو هذه الآيات ونتأمل في رؤوس الكفر وأعداء الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. هذا كلام نفسه الآن، لكن يأتي يوم ينفخ هذا الكلام واقعا وما أقربه، لأن كل من هو آثم فهو قريب. نفس هذا الحوار سيحدث قطعا وجزما. ذلكم يعني تخيل أن أكبر رؤوس الكفر على وجه الأرض كلهم بلا استثناء، مهما كانت أسماؤهم أو قواتهم أو مناصبهم أو يعني تقلبهم في البلاد، إن ماتوا على ما هم عليه من الكفر فإنهم حتما سيخاطبون لهذا الخطاب، وهم حتما يعني سواء نتنياهو سواء كلينتون سواء فلان فلان فلان، كل لو ماتوا على الكفر كافرين بالله سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم سوف يقولون ذلك وسوف يجابون ذلك. فاستحضار هذا مما يخفف العناء الذي يعانيه المسلم من أعداء الله في هذا الزمان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، كل واحد متخيل أنه يقول ذلك، فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم الجواب، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. يقول الحنفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يقول رحمه الله تعالى التخفيف الذي لا ينبغي العدول عنه أن المراد بالإماتتين في هذه الآيات الكريمة الإماتة الأولى التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. واضح؟ فأمتنا اثنتين يعني أنشأتنا يعني ايه انشأتنا نشأتين امتنا اثنتين. نعم، هذا الذي يشير اليه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، هذا الذي وافق الواقع الان وما هو معلوم سواء قبل الكتابات الحديثة في علم الأجنة او بعدها، ان هناك مرحلة في مراحل نمو الجنين تسمى بالنمو ايه الحياة النباتية، حياة نباتية نموها بس النمو خلال الحياة تكون صغيرة ثم تنمو وتكبر، لكن دون أن ينفخ فيها الروح هذا معروف، ثم بعد ذلك تجد فيها الحياة بعد الجنين والمئة يوم. هذه الحياة الأولى باعتبار غياب الروح في المراحل التي قبل نفخ الروح سواء كان مرحلة النطفة أو العلقة أو المضغة وقبل أن تجد فيها الروح فهي حياة، هي حلقة يعني المستوى نسميها حياة نباتية، التعبير القرآني أن هذا موت، هذه نسأل الموت الذي خلق الموت والحياة، فذكر الموت إيه أولا ثم طرأت الحياة، فنفس الشيء في خلق الإنسان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، الإمادة الأولى كونهم في بطون أمهاتهم نطفا وعلقا ومضغا قبل نفخ الروح فيه، هذه الإمادة الأولى، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت. والإماتة الثانية هي إماتتهم وطيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء أجلهم في دار الدنيا، فماذا عن الإحياءتين وأحييتنا اثنتين؟ الإحياء الأولى في دار الدنيا، والإحياء الثانية في دار الدنيا عند نفخ الروح في الجنين إلى أن يموت، فهذه هي الإحياء الأولى. والإحياء الثانية التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت فيه، إما إلى الجنة إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله. الدليل على هذا من القرآن، وأن هذا القول هو الذي لا يندم العدول عنه أبدا، قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أولا إيه أموات ثم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال في الآية لا معول لا معول عليه، غير معتبر، أي قول آخر يخالف هذا. لماذا؟ أن القرآن شرح الإحياءتين والإمامتين شرحا وافيا مفصلا بحيث لا يصح غيره. ثم يقول رحمه الله والأظهر عندي أن المسور الذي سوغ إطلاق ختم الموت على العلقة والمضغة مثلا في بطون الأمهات، انظر إلى البلاغة الفلسفي يقول يسوي، احنا قال طالعين في كلمه كلنا تقريبا بنقولها وما لها اصل في اللغه اللي هي ايه يبرر يبرر. نعم اي نعم هذا من اخطاء الشيعه، كلمه يبرر دي ما لها اصل في اللغه، احنا كده ما عرفش جبناها منين، زي مصطلحات ثقه دلوقتي قولنه والعولنه وهذه الاشياء. فنفس كلمه يبرر ليس كلمه لا ما تعرف في اللغه العربيه, انما هي يسوغ. يقول رحمه الله والاخر عندي ان المسوغ الذي سوى اطلاق اسم الموت على العلقه والمضغه في نفس ان عين ذلك الشيء الذي هو نفس العلقه والمضغه له اطوار اطوار كما قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. وقال تعالى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق مراحل. ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياه في بعض تلك الاطوار وفي بعضها لا حياه له, صح اطلاق الموت والحياه عليه من حيث انه شيء واحد ترتفع عنه الحياه تاره وتكون فيه اخرى. وقد ذكر له الزمخشري مسورا غير هذا فانظره ان شئت. خروج من سبيل يقول السلطفي رحمه الله تعالى قد بين جل وعلا في غير هذا الموضع ان الاعتراف بالذنب في ذلك الوقت لا ينفع كما قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. الاعتراف هناك لا يفيد, اما الاعتراف بالذنب في الدنيا والتوبه من في الدنيا الان في دار العمل فيصبح وينفع, اما هناك فلا يفيد. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. وقال تعالى قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون انا موقنون. لكن هذا اليقين اضطراري وليس اختياريا. اضطراري لما عينوا العذاب وراوا الملائكه وحشروا رغم انوفهم من القبور وعينوا النار خلال يقول انا موقنون. نعم لازم تكونوا موقنين, لكن هل هذا اليقين ينفع؟ انما اليقين الذي ينفع هو مكانهن في هذه الدار الدنيا عن اختيار وعن تدبر في ايات الله سبحانه وتعالى. فهل وكما قال تعالى بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه فهل الى خروج من سبيل وضحه يعني جمله من الايات القرانيه كما في قوله عز وجل يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الذين تركوه وهجروه وكذبوه من قبل في دار الدنيا في الآخرة بقى حينما يأتي عاقبة هذه الأفعال ويعينون الحقيقة وما أنذرته به الرسل يصير حقيقة واقعة. هذا معنى تأويله. لو هذا تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق, نشهد أن محمد رسول الله وجميع الأنبياء قد جاءت بالحق. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يقول السنكتري رحمه الله تعالى بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقولون بأن الرسل جاءت بالحق. أنا أريد أن تتأملوا باستمرار سواء وأنتم تستخدمون القرآن الكريم أو تدرسون تفسير القرآن أو إذا سمعت القرآن الكريم ايه محور القران الكريم؟ المحور الذي يدور حول القران الكريم هو التوحيد. التوحيد جميع القران هو في التوحيد. كيف؟ القران الكريم اما خبر عن الله سبحانه وتعالى واسمائه وصفاته هذا توحيد, اما دعوه وامر بالتوحيد. اول امر في القران اعبدوا الله اعبدوا ربكم الذي خلقكم ونذير من قبلكم لعلكم تتقون. نهي عن الشرك الذي هو نقيض التوحيد. امر بالطاعات التي ونهي عن المعاصي والمخالفات وهذا من حقوق التوحيد. او ترك ادله على توحيد صلاة توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، أو ذكر مصير الأمم السابقة حسب موقفها من التوحيد، كيف أن من أطاع الرسل الذين دعوهم إلى التوحيد نجوا ويكون ثوابهم مثلا الجنة، وعاقبة الأمم السابقة التي نفرت من التوحيد وكفرت بالرسل فعذبت ودخلت النار. مصير وصف الجنة وصف النار الذي هو جزاء من آمن بالتوحيد أو من أعرض عن التوحيد. فإذا كل القرآن الكريم هو بالتوحيد، إذا محور الوجود كله هو التوحيد. فالرسل الآن خلقت من أجل لا إله إلا الله، فالرسل بعث من أجل لا إله إلا الله، المساجد هذه بنيت من أجل لا إله إلا الله، نحن خلقنا من أجل لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا استقر هذا المحور الخطير جدا في رسالة المؤمن وعقيدته وموقفه من كل ما حوله. وتذكروا العبارة التي ذكرتها في أول الكلام، التفسير الوحيد الواقعي والصحيح للتاريخ أن التاريخ يحكي الصراع بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين الأنبياء وأممهم، وانقسام إلى المؤمنين وكافرين حتى موقفهم من دعوة التوحيد التي هي دعوة الأنبياء. حتى في الآخرة كل الحوار ينصب حول موقفهم من التوحيد. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق توحيد، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ فهم حينما يخرجون يوم القيامة بعد أن يعاينوا الحقيقة أن الرسل جاءت بالحق ويتمنون أحد الأمرين، أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل ويعملوا بما يرضي الله، ولم يغير هنا هل يشفع لهم أحد وهل يردون وماذا يفعلون لو ردوا. إذن قوله فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فصل هذا آيات أخرى بينت الجواب أو هل يتحقق لهم ما يتمنون، هل إشراقهم بالرسل يوم الآخرة ينفعهم. قال عز وجل مبينا أنه لا يشفع فيهم أحد، لا يمكن أن يشفع لهم أحد، فما لنا من شافعين ولا صريح حليم. هذا دعواهم هم في النار، يعذبون في أطباق النار فيقولون فما لنا من شافعين ولا صريح حليم. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الشفاعة تكون لمن ارتضى لمن رضي الله عنه وأنتم قد كفرتم. والآية الأخرى تقول ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يمكن أن يشفع لكم أحد. وقوله تعالى فإن صبر عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فبالتالي لا يستحقون الشفاعة. هذا فيما يتعلق بقولهم هل لنا من شفعاء، لا، الجواب لا، ما لكم من شافعين، هم يقولون فما لنا من شافعين ولا قضيه الحليم. او نرد، هل توجد فرصه نرد الدنيا مره اخرى ونكون اكثر متصرفين؟ اذا كان المؤمن الموحد هو المتصرف الاصولي المتعصب الرجعي المتزمت، يحلفون لو يتمنون او لو ردوا الى الدنيا ليكونون اشد الناس تصرفا واشد الناس ارهابا وتجمدا مع التجاوز عن هذه المصطلحات. فحينها يقولون او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فبين تبارك وتعالى في مواضع متعدده انهم لا يردون ابدا، كما قال عز وجل ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم دليل على أن النار وجبت لهم فلا يردون ولا يرغرون. وقال أيضا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فأتيهم الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اعتراف ما ظلموا، هم يعترفون أنهم عملوا أقرح الأشياء. أولم نعمركم أولم نعطيكم نعمة العمر ونعمة الوقت ومددنا في أعماركم أولم نعمركم لا يتذكر فيه من تذكر، ألم نعطيكم عمرا طويلا بحيث كانت فرصة واسعة جدا أمامكم، لا أقول موجودة الرسل أرسلتهم يعني وهبتكم العقول، بثبت لكم اياتي في الافاق وفي انفسكم، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، بلغكم الحق، أخذت ميثاق الفطرة منكم، ومع ذلك عرضتم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، إما النبي هو الرسول عليه الصلاة والسلام ينذرهم، وإما النذير في بعض التفسير هو النسيب، نسيب الرؤوس، حين يطول عمر الإنسان فيأتيه النذير، لأن الحيث فالرأس عبارة عن إنذار من الله قد اقتربت من النهاية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ في السبيل سنة لقد أعذر الله إليه، يعني ما تقله معتذر، لو تنادى على الضلال بعد أن تعدى الستين فلن يهلك على الله إلا هالك مستحق للعذاب، فأعطاه يد العمرة النعمة ومد له في العمر، مد له في نعمة العمر فرد به يتنادى في الضلال وفي الغي. أي نعم. قوله تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يسير الجواب: أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، ففرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيها، بالإمهال مدة يتذكرون فيها، وإنذار الرسل وهو دليل على عدم رجعهم إلى الدنيا مرة أخرى. يعني ها نحن الآن نتلو الآيات موجودة في القرآن والقرآن بين يدي الله جميعا، وفيها أن من يطلب الكرة لن يجاز، فبلغته قامت عليه الحجة أم لا؟ نحن الآن في دار التكليف ودار الامتحان في لجنة الامتحان، لأن الإنذار ونحن نتلو هذه الآية أن من يأتي يوم القيامة انتبهوا أيها البشر، لمن يأتي منكم يوم القيامة ويطلب الكرة فلا كرة، فإذا قامت عليهم الحجة بكل سبيل حتى إن أعذرهم قد انقطعت تماما. نعم. وأشار إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، جوابا لقولهم حينما يقولون لله سبحانه وتعالى: أخرنا إلى أجل قريب، أخرنا إلى أجل قريب، نجد دعوتك ونتبع الرسل، فيأتيهم الجواب: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقوله تعالى: ذلكم لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أيضا هذا أتى بعد قوله تبارك وتعالى حاكيا عنهم قولهم: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فيأتي الجواب: ذلكم لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وأيضا قوله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، بعد قوله: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقوله تبارك وتعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فأتى الجواب: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يخسرون. فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا وعلى وجود العذاب وأنه لا محيط لهم عنه. لماذا؟ لأن إيمانهم في الآخرة إيمان قهري، إيمان اضطراري، لكنه ليس إيمانا اختياريا. الإيمان الذي له قيمة، اليقين الذي له قيمة، هو في دار التكليف الآن، يعني بمقرب الصورة أكثر، يعني الله سبحانه وتعالى قادر أن يعني تنشق السماء فجأة وتنزل الملائكة فتقضي على أعداء الله والصفين عن سبيل الله في مشارق الأرض والمغرب في طاقة عيش وينتصر الإسلام. إذا هل حكمة تقتضي ذلك؟ حكمة لأن معنى ذلك أن التكليف ينتهي، لأن هذا إيمان بالإدبار بالقهر، فلذلك يكون هذا إيمان ناشئا عن إكرام. تخيل أنت إذا انشقت السماء وعينا العرش مثلا ورأينا الجنة ورأينا النار والملائكة تنزل فتقضي على الكفار ويعني تواسي المؤمنين وتكون معهم، لو عينا هذه الغاشيات في دار الدنيا إذا لن تعود لجنة الاتحاد في أمر الأخيرة قام. لماذا؟ أن الجميع سوف يؤمنون. القيمة أن ينشأ الإيمان واليقين بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب يعني وهم في هذه الدنيا وهذه الحقائق غائبة عنهم، كيف يؤمنون بها؟ يؤمنون بها اختيارا عن طريق التفكر والتفكر في آيات الله. يعني هذا مما يتنافى مع حكمة تعديل الآثار بنفس المعنى. هم في الآخرة حينما يعينون لا ينفعهم الإيمان ولا يكون سببا في استحقاق لأن يردوا. لماذا؟ لأن الله قطع أعذرهم لما ذكرنا. ليس هذا فحسب، بل بين الله سبحانه وتعالى في ضوء إيماننا بأن بسعة علم الله سبحانه وتعالى وأن علم الله لا حدود له، فالله يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء. فبالنسبة لله لا يوجد الغيب، كل شيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى شهادة بخلاف المخلوقات. فالله عز وجل يعلم كل شيء مما مضى ومما هو موجود ومما هو آت، ليس هذا فحسب، بل إن الله يعلم كما قلنا ما كان وما هو كائن وما سيكون، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون، حتى الشيء الذي لم يحدث في الوجود لو إن قدر له أن يكون فعلى أي هيئة سوف يكون وماذا سيحدث بالضبط. والدليل على ذلك أنه تبارك وتعالى بين أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان، يعني لو كان في فايدة من إن ربنا سبحانه وتعالى يعيدهم إلى الدنيا ربما يكون هناك مساغ لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ويعلم ما لم يكن، حتى إنه لا يعلم ما لم يكن لو كان خلق ووجد كيف كان سيكون. فيخبر تعالى أيضا أنه لن يستجيب دعاه ولن يستجيب طلبهم بالشر والرد إلى الدنيا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه الخاصة يخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا نلاحظه في الحقيقة على صورة أبسط من هذا في الدار الدنيا هنا، الزلزال، بس مش هنقول حاجة غير الزلزال اللي بيقعد ثواني معدودات. إيه اللي بيحصل من الناس؟ نحن المسلمين لإيماننا بالغيب نختلف عن غيرنا في موضوع الزلزال، ويعني هذا يلاحظ يعني في التعامل مع بعض الحالات النفسية. الكفار يخافوا من الموت لأن الموت هيقعوا من ايه؟ من الشهوات وكذا وكذا. المؤمن المسلم يخاف من الموت، هو مش يخاف من الموت، المسلم يقول لك ايه؟ يقول لك هي كده كده موتك، يعني هو هي خلاص الروح تطلع وخلاص. لكن المؤمن يخاف من ايه؟ من ما بعد الموت، لانه عارف ان في حياه اخرى بعد الموت. فلذلك تجد الانسان مجرد ما بيحصل الزلزال، ودي انا كجيب نموذج حي، كلنا يعني نلمسه ونعيشه، يعني يمكن من اسبوعين اسبوع خليفه قبل الماضي وقت الدرس، يعني جزاكم الله خيرا الحقيقه، كنت في غايه الوقار، انا شكت، انا قلت ان انا اذا ايه حصل يعني هبوط عندي او في حاجه، لقيت الارض بتزيد، فانا قلت ايه تماسكت بس من الالم اللي بعدها. فعرفت بعدها ان جميع الاخوه كانوا حاسين في زلزال، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى انزل عليهم السكينه لما تزيد الله، وليس هناك افضل من هذا الحمد لله. وفي حين كان الناس يعني في البيوت المجاوره هنا نزلوا بالصراخ صراخ الى الشوارع في هوايه الهلع او في غايه الجزع، فعاد الى ذكريات الزلزال الماضي وما حصل فيه. لماذا؟ لاننا ليش الموت بالنسبه للمسلمين هو يخاف من الموت، هو يخاف مما بعد الموت. فاللي بيجي هذا يعني عصايه على راسه بتنبهه انتبه الموت قريب منك، سوف تبقى معك اي لحظه، لا بقى يفرق بين الشاب ولا طفل ولا جميل ولا عجوز، كله ممكن يموت. وضحت هذا وارد في كل لحظه. فاذا يعني ماذا يحصل من اي واحد منا اذا وقع في مثل هذه الطائقه، سواء الزلزال او راكب طائره مثلا وطائره تكاد تسقط مثلا، او باكره وتكاد تغرق، او حادث سياره، او اي شيء من هذه الاشياء، فورا كل انسان مهما كان تمرده وعدوه وصدقه وخروجه عن طاعه الله يخرج العهود والمواثيق، سوف يعني ربنا ينجيني بس من هذا البلاء وساستقيم وافعل كذا وكذا، ويعني يبالغ في معاناه الله سبحانه وتعالى على ان يصبح ما بينه وبين الله عز وجل. الواقع ايه اللي بيحصل؟ بصوا لكاس العالم دلوقتي، جميع جداول اليوميه للمسلمين للاسف الشديد كلها الان متعدلت البرامج في ضوء كاس العالم، المواعيد اتغيرت عشان كاس العالم، مواعيد النوم الناس مغيرها دلوقتي حتى يصحى الساعه 2 بالليل لهذا اللغو الفارغ، الساعة 2 والساعة 3 سيظلون على مدى شهر تقريبا بهذا الهراء وهذا العبث من أجل متابعة هذا التفه الذي يسمونه كأس العالم. واضح؟ ونحن نفس الناس اللي كانوا حتى الطلبة في الامتحانات عاملين إيه؟ بيخلوا عينيهم مسجلينهم المباريات في الفيديو علشان بعد ما يخلصوا أول ما يعني تخلص الامتحانات اليومين الجايين يعوضوا اللي فاتهم. كان هذا حرص غريب، هل الحرص على تلاوة القرآن وعلى صلاة الجماعة وعلى صلاة الفجر موجود فينا معظم المسلمين بهذه الدرجة؟ هذا ليس شأن أمة التوحيد أبدا، فهل يعني أليس من عدل الله أن يسلط على اليهود الذين هم أخبث وأرضا وأحسن الأمم؟ لأننا نعرض عن هدي الله سبحانه وتعالى. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كم واحد منا جميعا معكم المسلمين يخطط بالليل إنه ينام بدري عشان يصحى الساعة 3 مثلا عشان يقرأ القرآن أو يقوم الليل، وتجد قلة نادرة جدا هذا من أجل قراءة القرآن ومناجاة الرحمن، لكن عشان الكرة والتفاهة والتفاهة كل شيء اتغير. حتى بعض الناس عاملة تفاهة دلوقتي مكبرة محضرها عشان يلموا بقى الأصدقاء والسلل ويجوا يظهروا أمام هذا العدد. فيعني علينا أن نستقبل مظهر تعالى في هذه النعمة، نعمة الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني خذوا جلتكم من النار، قولوا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات، يعني من الأمان تحديد من الأمان مقدمات، ومعقدات تحفظت من الخلق، ومجنبات من الجنبين، وهن الباقيات الصالحات الذي قال الله فيها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرجعا. فيعني الاستيطان والدوس انه يقعد يوقع ساعتين او ثلاثه امام هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين والكافرين يخليه يتفق كده مع نفسه، يقعد يسمح ربنا ساعتين، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح المصحف فيقرا، وانظر الثواب العظيم الذي سوف يجيه من بدلا من هذه التفاهه والانشغال بالتوافه التي لا تليق بخير امه اخرجت للناس. الشاهد من الكلام احنا الكلام اخذنا يعني ان لما تنزل الفتنه وتنزل احنا واذا غشيهم الموج دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى الباب اذا هم يشركون، يعودون تاني يحصل في الدنيا فلا يستبعد ان يحصل الاخره. فلذلك يقول تعالى وقوله الحق الصدق ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني فعلا لو اعيدت لهم الحياه الدنيا من جديد بعد قيام الساعه وردوا ورجعوا حتما سيعودون الى من هو سيكونوا مشركين ويحاربون الدين ويصدون عن سبيل الله تماما كما فعل رغم ما عينوه من احوال الاسلام. وهذا على صوره مصغره نحن نراه في احوالنا نحن المسلمين، ونرى ايضا في احوال عموم الناس حينما تنزل بهم الضائقه ويعاهدون الله ثم بعد ذلك تعود يعني ريمه لعادتها القديمه. هذا ما يقول السلفي رحمه الله تعالى. وبين في موضع اخر انهم لو ردوا لعادوا الى الكفر فقط يعني، وهو قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الايه الكريمه دليل واضح على انه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه انه لا يوجد، كيف يكون لو وجد؟ فهو تعالى يعلم انهم لا يردون الى الدنيا مره اخرى. وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون؟ سيده تعالى بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فانهم لكاذبون. ويعلم ان المتخلفين من المنافقين عن غزوه تبوك لا يحضرونها، لانه هو الذي صدقهم عنها لحكمه كما بينه في قوله ولكن كره الله بعثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الخروج الذي لا يكون، لو وقع كيف كان سيكون؟ فصرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبل، حرب النفخيه تفضيل التفضيل، لو خرجوا فيكم ايه ما زادوكم الا قبل ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون له. فلذلك الله القى عليهم ايه التفضيل، فقال لهم عز فقال عز وجل ولكن كره الله البعث ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدا ولكن كره الله بعثهم فصدقهم. ليه؟ لماذا لم يخرجوا؟ والله يعلم ان هذا الخروج معدوم لن يحصل. لماذا؟ لان الله يعلم انهم لو خرجوا، هذا من علم الايه؟ المعدوم. نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضاع خلالكم يبغونكم الفتنه. ونظير ذلك قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وبين تبارك وتعالى في مواضع اخرى ان اعترافهم هذا بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق لا ينفعهم، كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، وقوله بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ الجواب لا سبيل للخروج. ذلكم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه تؤمنون. أنتم تستحقون وتستأهلون عن جرارة أن تخلدوا في هذا العذاب وأن تحرموا الكرة والرجوع. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده إذا قيل لكم لا إله إلا الله فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. كما قال تعالى أيضا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون. أيضا فالحب لله مع الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قوله تعالى ذلكم أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب وأن لا سبيل إلى خروج قط لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا أي بسبب إنكاركم أن الألوهة له خالصة وقولكم أجعل الآلهة إلها واحدة وإيمانكم بالشرك فالحكم لله العلي الكبير أي فالقضاء له وحده لا للغير فلا سبيل إلى النجاة لعلوه وكبريائه فلا يمكن أحدا رفض حكمه وعقابه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا وإفراده بالذكر من بين الآيات لعظم نفعه وتسبب حياة كل شيء عنه لأن نعمة الماء الماء هو الحياة فالماء هو الحياة فلذلك أفرد هذه النعمة بعد أن عمم الآيات هو الذي يريكم آياته عامة ثم خصص فقال وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا وما يتذكر إلا من ينيب أي وما يدفعه بآياته تعالى إلا من يرجع إليه بالتوبة والإنابة فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى هو الذي يريكم آياته ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه جل وعلا هو الذي يري خلقه آياته أي كونية قدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحقاقه العبادة الرحمة. ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومنها من هذه الآيات السماوات والأراضون وما فيهما والنجوم والرياح والسحاب والبحر والبحار والأنهار والعيون والجبال والأشجار وآثار قوم هلكوا آثار الأمم التي أهلكها الله من قبل. حتى هذه الآثار ينبغي أن ننظر إليها أنها إيه كما حررنا القرآن بالضبط أنها آثار علينا أن ننظر فيها لنستحضر كيف كان مصير الذين آثروا الشرك على التوحيد. ففهم التاريخ وتفسير التاريخ على أساس أنه صراع بين الإيمان وبين الكفر. أين وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. أين وقال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وقال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وما ذكره جل وعلا في آيات المؤمن هذه هو الذي يريكم آياته من أنه هو الذي يري خلقه آياته بينه وزاده إيضاحا في غير هذا الموضع تبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم وأن مراده بذلك البيان انظروا حتى تفهموا الأشياء على حقيقتها. هذه الآيات التي يكشفها العلم ما بين يوم وآخر هي رسائل من الله سبحانه وتعالى كما يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله باطل. فكل ما تقع على الاكتفاءات العلمية الحديثة من آيات الله سبحانه وتعالى إنما هي رسائل الله سبحانه وتعالى. هذه آيات الآثار وآيات الأنفس أسرار التسبيحية والأسرار الوظيفية وغير ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. فنريهم آياتنا في الآثار وفي أنفسهم لماذا؟ حتى يتبين لهم انه الحق، حتى تعرفوا ان رسول الله، ان محمدا رسول الله حقا، وان القران كلام الله، وان الاسلام هو طريق النجاة. فاذا كما قلنا في مناسبه سابقه يعني محاوله تجهيل العلم التي تجري الان على قدم وساق بتوافق اعداء الله في الشرق والغرب والشمال والجنوب، فانهم يحاولون تجهيل العلم، تجهيل العلم يعني العلم مكان النعم، كانوا في مرض تكون من جاهليه الجهل، الان جاهليه العلم. العلم فطرت صلته بخالقه سبحانه وتعالى. هذه الايات العلميه من الذي خلقها؟ من الذي اوجدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما هي يعني الله الذي خلقها يخبره انه ما اوجدها، ما اوجدها الا انظر الحق، ما اوجدها الا لتدلنا على التوحيد، ولتدلنا على ان محمدا رسول الله حقا، وعلى ان القران كتاب الله، وعلى ان الاسلام هو طريق النجاه في الدنيا والاخره. واضح؟ فلما ياتي العلم ويقول الطبيعه تعلم والطبيعه تنوت، وياتي يعني ما هو حيث لا يسمى علم، هو جاهل في هذا الحقيقه. تجهيل العلم بان تنسى عنه هذه الرابطه بينه وبين من خلقه وهو الله سبحانه وتعالى. نظل نحفظ اسماء الكفار من المشرق والمغرب ومن القديم والحديث، فلان اكتشف كذا، فلان اكتشف كذا، فلان اكتشف كذا. طيب اكتشف وتمجدونه بهذه الطريقه، فكيف بمن خلق؟ اذا كان يعني الذي يعني لو ان مخلوقا من البشر يعني واحد اخترع جهاز او اله او اكتشف اي شيء، يبقى له براءه الاختراع وتبقى يعني حق مقدس، لان هو الذي ابتدع واخترع وابتدع هذا الشيء. واضح؟ كيف من اوجد هذا كله من العدم؟ هو الله سبحانه وتعالى. كهربيا، مغناطيسيا، الساقه النوويه، كل هذه الاشياء التي يتحدث عنها العلم يعني ما هي الا خلق الله سبحانه وتعالى، هي ايات الله. والله الذي خلقها يخبر انه يعني ما يعني خلق هذه الايات وما اطلعنا عليها وما ذكرنا من اكتشافها. كما تاملوا الايه، هو الذي ايه؟ يريكم، تاملوا كلمه يريكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف لنا هذه الايات. واضح؟ لماذا؟ لنتوصل الى ان الاسلام هو الحق، وان القران هو الحق، والرسول هو الحق. ومع ذلك انظر الى المؤامره الخطيره الان في مشارق الارض المغربيه، علمنا العلم، تجهيل العلم بان تقطع صله بخلق. اتحدى اي حد ياتي بكتاب فيزياء او ميكانيكا او علوم او طب او هندسه، اي كتاب معتمد طبعا من كتب المؤمنين الذين يؤلفونها في اهل الايمان بيالفوا، لكن اتكلم عن الكتب المعتمده في الكليات، هل تجد الا النادر الشاذ ان واحد ينسب الفعل الى خالق سبحانه وتعالى؟ لا، الغده الكليه تفرض كذا، والحركه الفلكيه لما فيش نسبه هذه الاشياء الى الله سبحانه وتعالى، مع انه ما تكون حركه ولا سكنه الا باذن الله سبحانه وتعالى، والا بعلمه، والا بمشيئته، والا بارادته. ومع ذلك قطع صله العلم تماما عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان العلم هو اقوى مؤيد لدين الاسلام. العلم هو اسمه دين العلم كما ترون الملاحده الان الزنادقه الصحفيين والادباء الذين يطعنون في الاسلام الان طعنا صريحا، ويقولون انه دعوه لتأييد العقل. عقل ايه ايها المجانين؟ عقل ماذا؟ تامل هذه الله ان في ذلك هذه القوم يعقلون. هذا هو دين العقل ودين العلم ودين الحجه ودين البرهان. هم الذين لا يملكون الا السباب والسبائل وان يمشوا في ذيول اعداء الاسلام ويكونوا ابواقا يرددون طعنهم في سبيل الله وهم يبغونها عوجا. فعمليه انا اريدكم ان تقفوا كثيرا جدا عند هذه الايه، هو الذي يريكم اياته، يريكم اياته. فاذا كشف هذه الايات وتوصيل هذه الايات الينا هو من عند الله، الله الذي يكشفها لنا ويحج علينا جميعا كي نصل بها الى توحيده، وانه لا خالق الا الله سبحانه وتعالى. الا ترى يعني اذا تاملت تركيب الذره ودوران الالكترونات والمجرات وهذه الاشياء كلها، فالنظام الذي تجد به المجموعه الشمسيه هو نفس النظام موجود في الذره، يعني الذره التي لا نراها لجماهيرها في الصغر نظامها هو نظام المجره التي لا نراها لجماهيرها في الكبر. الا يدل هذا على ان خالقهما واحد سبحانه وتعالى؟ اذا يعني قراءه العلوم الحديثه ليس تضييعا للوقت وليس علما دنيويا، ما اسمي هذا علما دنيويا، هذا من سمت علوم التوحيد، لان هذا عباره عن اصل يكشف لنا يعني ايه ايات الله. هذا الشرح لقوله تعالى هو الذي يريكم اياته، انت اذا قرات في الفضاء فانت تطبق هذه الايه، هو الذي يريكم اياته. ها؟ سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، إذا درست في علوم الأسماك، علوم البحار، علوم التسريح، علوم الفسيولوجيا، علوم الأجنة، أي نوع من العلوم التي تكشف هذه الآيات فهذا تطبيق لهذه الآية. هذا من أعظم العبادات وعبادة التفكر. التفكر والتفكر هذا ليس نادرا، هو قريرة. والدليل أن الآيات الأواخر في سورة آل عمران والتي يقول الله تبارك وتعالى فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر الآيات الكريمة. طيب أين الدليل على الوجوب؟ أنا قلت أن التفكر في هذه الآيات واجب، وفي دليل على الوجوب في الآيات ممكن تكون بيمدح المؤمنين. نعم لا خذ أحسن، هذا هو جواب. نعم في حديث عن سيدنا عائشة رضي الله عنها دخل عليها بعض الصحابة أو بعض التابعين يقولون لها يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت يا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقالت نعم نام ليلة من الليالي حتى مد جلده جلدي ثم قال يا عائشة غريبي أتعبد لربي. اشتاق النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقلت والله إني لو أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام عليه السلام يعني سرع في الصلاة فظل وهو في الصلاة طول يبكي حتى بل لحيته، ثم ظل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، ثم ظل يبكي حتى بل الأرض. يعني معناها أن الملابس تتبعت من الايه من الدموع حتى كانت على الارض. فالى ان جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاه الفجر، فلما راه بلال يبكي بكى، هكذا كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لتركه الجنه دون ان يعرف ما هو السبب. وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات. تأملوا في الحديث لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى أن تتفكر. أما قول النبي عليه السلام لقد أنزل الآية الأخيرة في الأمر لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذا التفكر فيها واجب فريضة محددة. فالشاهد أن ما ينبغي أن ننفق وراء كلام هؤلاء الملاحدة العالميين أعداء الله وأعداء رسوله والملحدين سواء من الشرق أو الغرب أيا كانت جنسيتهم أو ألوانهم، لأنهم يفسرون العلم عن حقيقته عن خالقه عن صانع هذا العلم وموجد هذه الحقائق الذي هو الله سبحانه وتعالى. فنحن في نعم الله تعالى في كل شيء، هي نعم من الله علينا، فمن كفر هذه النعم أن ننسبها للطبيعة. الطبيعة يعني الطبيعة دي إيه يعني؟ الطبيعة اللي عملت وسوت وخلقت وأوجدت والطبيعة وفرت كذا والطبيعة بتعمل كذا، فلما نقول الطبيعة بقى. ما الطبيعة دي يعني هي أقل منا أم أحسن منا؟ إذا كانت أقل منا شيء جامد هي الأشجار والمياه والأحجار، طيب كيف نحن العقلاء نعبد ما هو أحق منا؟ وكيف يعني كما قاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف الطبيعة تعطي حياة وهي جامدة ميتة؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فهم يهربون بدل أن يقولوا الله يقولون الطبيعة. وموجود للأسف هذا الكلام يثبت الأشياء للطبيعة، الطبيعة فعلت، الطبيعة سوت، الطبيعة وفرت كذا، الطبيعة جمالها في ثلاث دون، ويتحرون بمنتهى الدقة ألا ينسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يشك من الكفر ومن الجحود، وينبغي ألا نقع في هذا الفخ العالماني الملحد الذي يجهل العلم ويحوله الى اداه تجهيل بدل ان يكون اداه لتعليم التوحيد والوصول الى الحق. قوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. الافاق جمع افق وهو الناحيه، والله جل وعلا قد زين من غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وارضه ما يتغير به لكل عاقل انه هو الرب المعبود وحده، كما اشرنا اليه من الشمس والقمر والنجوم والاشجار والجبال والدواب والبحار الى غير ذلك. وبين ايضا ان من اياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئا منها. تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها وينتفعوا بألبانها وذبها وسمها وأقفها وينبتوا من جلودها وأصواتها وأوبارها وأشعارها، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ كما قال في الآية الأخرى: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بتجد في أي نعمة تنكرونها؟ الله الذي أعطاكم هذه النعمة. فأي ويريكم آياته أيضا من جديد، ويريكم آياته كما قال هنا: وهو هو الذي يريكم آياته. قال في هذه الآية: ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ هل يقوى أحد على إنكار هذه النعم وهذه الآيات؟ فأي آيات الله تنكرون؟ وبين في بعض المواضع أن من آياته التي يريها بعض خلقه معجزات رسله، لأن المعجزات آيات أي دلالات وعلامات على صدق الرسل، كما قال تعالى في فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. وبين في موضع آخر أن من آياته التي يريها خلقه عقوبته المكذبين رسله، هذه أيضا آيات عقوبة المكذبين، كما قال في قصة إهلاكه قوم نوح: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال في عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلى آخره: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. إذن قراءة الآيات لا يقتصر على الآيات الكونية الخبرية، بل يشمل جميع الآيات في الآثار وفي أنفسنا ويعني معجزات الأنبياء ونقمته أيضا من أعدائه والكافرين به. أكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.